الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإفاضة.
فصل في الإفاضة من عرفة إلى منى إلى مكة. يفيض من مكة، يفيض من منى إلى مكة، يطوف طواف الإفاضة. نعم،
يعني من منى لطواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر.
صدر.
ويسمى طواف الصدر لأنه يصدر إليه من منى، وطواف الفرض لتعيينه، وطواف الفرض لتعينه، وطواف الركن عند أهل الحجاز، وطواف يوم النحر وغير ذلك. والإفاضة الدفع في السير، وأصلها الصب، فاستعير للدفع في السير، وأصله أفاض نفسه أو راحلته. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، أي ليزيلوا أدرانهم وأوساخهم، والمراد منه الخروج من الإحرام بالحلق وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظافر والاستحداد ولبس الثياب أو مناسك الحج كلها، وليوفوا نذورهم، أي حجهم أو نذر الحج والهدي. وما ينذره الإنسان من شيء يكون في الحج، أي ليتموها بقضائها، وليطوفوا طواف الإفاضة، الطواف الواجب، بالبيت العتيق. سمي عتيقا لأنه أول بيت وضع للناس، أو لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه، وروي مرفوعا، وذكره تعالى بصيغة المبالغة لأنه ركن الحج، ووقته يوم النحر بعد الرمي والحلق. والأطوفة ثلاثة: طواف القدوم وتقدم، وطواف الإفاضة يوم النحر ركن الحج، وطواف الوداع ويأتي.
هذه الأطوفة التي تلزم لكل حاج، يلزم للحج ثلاثة أطوفة: طواف القدوم وهو سنة لمن جاء إلى مكة، فيستحب له أن يطوف للقدوم، وطواف الإفاضة وطواف العمرة أو الحج، طوافهما هذا الطواف يؤديه يوم بعد عرفة، بعد عرفة طواف الواجب، ثم طواف الوداع وهو آخر الأطوفة الثلاثة. ويجوز أن تكون كلها في طواف واحد. طواف الأول هو طواف الصدر الوجه الإفاضة، وقبل الإفاضة طواف القدوم، هذا لا ليس بلازم. وطواف الإفاضة وطواف القدوم وهو الثاني. طواف الإفاضة طواف الركن، وطواف العمر وطواف الوداع. يجوز أن تجمع كلها في طواف واحد ينوي به طواف الإفاضة، ويكفيه عن الباقي. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وأفاض، أي ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا من منى إلى البيت يوم النحر بعد أن رمى ونحر وحلق، فطاف أي سبعة أشواط بالبيت طواف الإفاضة، وهو طواف الفرض، فيعينه بالنية. ولهما عن ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وثبت عن عائشة وغيرها: فيسن طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق أول النهار، لما تواترت من فعله صلى الله عليه وسلم، وله تأخيره عن أيام منى.
أو تأخير عن أيام منى طواف الفرض، طواف الإفاضة يؤخره عن طواف منى إذا لم يستطع، والأفضل له أن يؤديه في يوم النحر، فإذا لم يؤديه في يوم النحر فلا بأس بتأخيره كل أيام التشريق ويؤخره عن ذلك بعد زيادة في أيام الحج وعند سفره يطوف للوداع وللإفاضة. نعم.
وقال الشيخ ينبغي أن يكون في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. انتهى. ومذهب أحمد والشافعي أن آخره غير مؤقت، وعند أبي حنيفة أيام التشريق ومالك ذي الحجة، والتعجيل أفضل إجماعا ولا شيء عليه في تأخيره عند الجمهور. وثبت أن من لم يطف طواف الإفاضة لم يحل له أن ينفر حتى يطوف، وهو إجماع. وحكى النووي وغيره الإجماع على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وكذا الإحرام والوقوف. قال ابن القيم وغيره هذه الثلاثة أركان الحج باتفاق المسلمين. ثم حل من كل شيء من محظورات الإحرام، حرم منه بالإحرام حتى الوطء إجماعا، رواه مسلم. وهذا هو التحلل الثاني الذي يعود المحرم به حلالا من لبس وطيب ووطء وغير ذلك مما حرم عليه بالإحرام. ولهما عن ابن عمر قال لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. وعن عائشة نحوه متفق عليهما. وقال الوزير وغيره اتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها ويعود المحرم حلالا، ومرادهم أن الحل متوقف على السعي إن كان ركنا أو قيل بوجوبه. وله عن جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي في حجهم وعمرتهم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، أي مع طواف القدوم، فيجزئ عند جمهور العلماء إلا أبا حنيفة في القارن. وقال أحمد في المتمتع إن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي، وعنه فهو أجود وواحد فلا بأس. قال الشيخ هذا وهذا منقول عن غير واحد من السلف. وعن أحمد يجزئ سعي واحد. وقال أيضا إن طاف طوافا واحدا فهو أعجب إلي، واحتج بحديث جابر فلأبي داود عن جابر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال اجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي، فلما كان يوم التروية أهل بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصرا ومطولا. قال ابن القيم وفيه اكتفاء المتمتع بسعي واحد كما تقدم. وقال ابن عباس يجزئ طواف بين الصفا والمروة، واختاره الشيخ، وقال هو أصح أقوال جمهور العلماء وأصح الروايتين عن أحمد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. وفي صحيح مسلم عن جابر لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وأكثرهم كانوا متمتعين، وحلف على ذلك طاووس. وثبت مثله عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم، وهم أعلم الناس بحجه صلى الله عليه وسلم قال ولم ينقل أن أحدا منهم طاف وسعى ثم طاف وسعى. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلم ينقله أحد علم أنه لم يكن. وعمدة من قال بالطوافين ما روى أهل الكوفة عن علي وابن مسعود وعن علي أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، خلاف ما رواه عنه أهل الكوفة. قال ابن حزم: وما روي في ذلك عن الصحابة لم يصح منه ولا كلمة. قال الشيخ: فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه كما يجزئ المفرد والقارن، وهذا الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر. وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا طوافين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري، وقد احتج بها بعضهم، وهذا ضعيف، والأظهر ما في حديث جابر. ويؤيده: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقال ابن القيم: هذه اللفظة يعني أنهم طافوا طوافا آخر، قد قيل إنها مدرجة في الحديث من كلام عروة، انتهى. ولأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك، قال في المبدع بغير خلاف أعلمه، وقال النووي: يكره ولا نزاع فيه في حق المفرد. والجمهور أن السعي ركن، وهو مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عن مالك لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف. وقالت عائشة: ما أتم الله حجا لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. واختيار الموفق وغيره أنه واجب وليس بركن، فيجبره بدم، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على أنه لا يتم الحج إلا به. وله من طريق مجاهد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت تطهرت بعرفة، ومن رواية طاووس أنه قال لها يوم النفر: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وهو مذهب الجمهور، وثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. ولدخول العمرة في الحج فلا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله. وعن جابر في حديثه الطويل: ثم أتى إلى بني عبد المطلب، وهم أولاد العباس، وهم يسقون على زمزم، لأن سقاية الحاج كانت وظيفتهم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. ولما نزلت: أجعلتم سقاية الحاج الآية؟ قال العباس: ما أراني إلا أني تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. فناولوه، أي أعطوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. وذكر الواقدي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لما شرب صب على رأسه، وجاء أنه شرب وهو قائم فلا بأس به. ولأحمد عن ابن عباس مرفوعا: ماء زمزم سميت بذلك لكثرة مائها، أو ضم هاجر لها حين انفجرت، وزمها إياه لما شرب له لما شرب له، أي ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة، لأن ما في قوله لما شرب له من صيغ العموم. والحديث أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم، وصححه المنذري وحسنه الحافظ. وفيه دليل على استحباب الشرب منها والتضلع منه. وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله. ولمسلم من حديث أبي ذر: إنها طعام طعم، أي تشبع شاربها كالطعام. ولأبي داود: وشفاء سقم. ولابن ماجه عن ابن عباس مرفوع: أن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. وقال ابن عباس: إذا شربت من ماء زمزم فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس وتضلع منه، فإذا فرغت فاحمد الله. ويقول: إذا شرب: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. وروي عن عكرمة وغيره أنه وروي عن عكرمة وغيره لأنه لائق بالمحل وشامل لخيري الدنيا والآخرة فيرجى حصوله. فصل في أيام منى، أي في أحكام ما يفعله الحج من أعمال الحج. بمنى أيام التشريق كرمي الجمار والمبيت وغير ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، أي طاف بالبيت طواف الإفاضة كما تقدم، ثم رجع أي من مكة، فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. قال ابن القيم وهو أظهر مما رواه جابر وعائشة لوجوه، منها أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، لو صلى الظهر بمكة لم تصل الصحابة بمنى وحدانا، ولم يكن لهم بد من نائب عنه ولم ينقل، وأنه لو صلى بمكة كان صلى خلفه أهل البلد وهم مقيمون. ومنها أن حديث ابن عمر متفق على صحته، انتهى. وثبت من غير وجه أنه مكث بها ليالي أيام التشريق، ومذهب الجمهور على أنه المبيت أن المبيت بها واجب، وأنه من جملة مناسك الحج. قال الشيخ والسنة أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم، ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس بمنى قصرا بلا جمع، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة، فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه. والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده بناء، وإنما أول من بناه المنصور العباسي. ولهما عنه رضي الله عنه قال استأذن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان له سقاية الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة، أي يمكث فيها ويسمى بائتا وإن لم ينم ليالي منى، أي الليالي الثلاث الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر، من أجل سقايته، يعني ماء زمزم، فإنهم كانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه في الحياض سبيلا، فأذن له في المبيت بمكة لأجل السقاية، وهي مصدر كالسعاية والرعاية والحماية. وكان العباس يلي ذلك في الجاهلية، وقام الإسلام وهي بيده، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فكانت له ولآله أبدا، فمن قام بها فالرخصة له. ولهما عن ابن عباس نحوه، فدل الحديث على أنه يجب المبيت بمنى ليلة ثاني النحر وثالثة، وكذا رابعه لمن غربت عليه الشمس بها، إلا لمن له عذر السقاية، وكذا الرعاية وحفظ مال وعلاج مريض ونحو ذلك عند الجمهور. وقال ابن القيم يجوز للطائفتين، يعني السقاة والرعاة، ترك المبيت بالسنة، وإذا كان قد رخص لهم فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على السقاة والرعاة. وللبخاري عنه، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا تأنيث الأدنى، ومعناه الأقرب، وهي التي يبدأ بها في الرمي ثاني يوم النحر وتلي مسجد الخيف. سميت الدنيا لقربها من مسجد الخيف، وهي أبعدهن عن مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة إجماعا، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يكبر مع كل حصات، أي يقول بسم الله والله أكبر. وقال الشيخ وغيره، وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا إلى آخره، ثم يتقدم أمامها ويجعلها عن يساره، فيسهل، أي يصير أقرب إلى السهل من الأرض، وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه، فيقوم مستقبلا القبلة، ولا يكون كذلك إلا يجعلها عن يساره، ثم يدعو ويرفع يديه، أي في الدعاء عند الجمرة اتفاقا إلا ما روي عن مالك ويقوم طويلا ويدعو الله عز وجل ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أنه بقدر سورة البقرة ثم يرمي الجمرة الوسطى مثل الأولى بسبع حصيات ويتأخر قليلا ثم يأخذ ذات الشمال أي يمشي إلى جهة شماله ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمي ويجعل الجمرة عن يمينه فيسهل أن يصير إلى بطن الوادي فيقوم مستقبلا القبلة لأنها أشرف الجهات ثم يدعو الله عز وجل ويرفع يديه اتفاقا كما تقدم إلا عن مالك ويقوم طويلا ويحمد الله ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفسره ما رواه ابن شيبة بسند صحيح أنه بقدر سورة البقرة في كل واحدة منهما وجزم به الشيخ وغيره لهذا أخبر لهذا الخبر وغيره. قال ابن القيم ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول فتضمن حجه ست وقفات للدعاء على الصفا والمروة وبعرفة ومزدلفة وعند الجمرتين وإن ترك الوقوف عندهما والدعاء فقد ترك السنة ولا شيء عليه وشرع الذكر عند هذه الأفعال لأنها أفعال تعبدية ولا تظهر فيها العبادة فأمر بالذكر فيها ليكون شعارا لها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك بسبع حصيات كما تقدم من بطن الوادي مستقبلا لها والعمل عليه عند أهل العلم وبعضهم يرى وجوبه لثبوته من طرق متعددة ولا يقف عندها. قال الحافظ وغيره لا نعلم فيه خلافا. والحديث دليل على مشروعية رمي الجمار الثلاث كل واحدة بسبع حصيات أيام التشريق وهو واجب إجماعا وحكاه الوزير اتفاقا ولم ينازع في وجوبه من يعتد بقوله. ويجب الترتيب عند الجمهور إلا أبا حنيفة فسنة عنده فإن نكسه لم يعتد إلا بالأولى ويأتي بما يليها وفيه مشروعية الوقوف عند الجمرتين الأوليين دون جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما. وقال الموفق وغيره لا نعلم مخالفا لما تضمنه حديث ابن عمر إلا ما روي عن مالك في رفع اليدين والسنة متظاهرة في ذلك وحكمة الوقوف عند الجمرتين دون جمرة العقبة والله أعلم تحصيل الدعاء لكونه في وسط العبادة دون جمرة العقبة لأن العبادة قد انتهت بفراغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها كالصلاة ثم ينصرف يعني ابن عمر رضي الله عنه من عند الجمرة ويقول هكذا أي هذا الذي فعلت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في جميع ما فعل عند الجمرات الثلاث ولأحمد وأبي داود وعن عائشة نحوه ويفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق على الترتيب والكيفية المذكورة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم بنقل الخلف عن السلف. قال الشيخ ويستحب أن يمشي إليها انتهى لأن بعده وقوفا ودعاء فالمشي أقرب إلى التضرع. وقال ابن القيم لما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب ورواه الترمذي وغيره وصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. وقال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وأما جمرة العقبة يوم النحر فثبت أنه رماها راكبا. وله عنه قال كنا نتحين أي نراقب الوقت المطلوب الرمي فيه وننتظر دخوله فإذا زالت الشمس رمينا يعني الجمار الثلاث أيام التشريق. ولمسلم عن جابر رأيته يرمي على راحلته يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. ولأحمد وغيره عن عائشة فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار فإذا يرمي الجمار إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات. وللترمذي عن ابن عباس نحوه. قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. وقال غير واحد من وهو مذهب الجمهور. وخالف في ذلك عطاء وطاووس. ويستحب قبل صلاة الظهر لفعله صلى الله عليه وسلم. ورخص بعض الحنفية في الرمي يوم النفر قبل الزوال. والأحاديث الصحيحة المستفيضة رد عليهم. وإن أخر الرمي إلى اليوم الثالث رماه كله فيه ويرتبه بنية، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. وللخمسة وغيرهم عن عاصم بن عدي عن عاصم بن عدي صحابي مشهور وكان حليفا لبني عبيد ابن زيد الأنصاري، مات سنة 45 وله 120، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل بضم الراء جمع راع في البيتوتة عن منى، أي في ترك البيتوتة بها ليالي أيام التشريق، لأنهم مشغولون برعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها، ولا يمكنهم الجمع بين الرعي والمبيت، فيجوز لهم ترك المبيت لعذر والرمي على الصفة المذكورة. يرمون يوم النحر أي جمرة العقبة يوم العيد، ولا يبيتون بمنى، ثم يرمون يومين أي يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم واليوم الذي فاتهم الرمي فيه وهو اليوم الثاني، ثم يرمون يوم النفر أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا، صححه الترمذي وابن حبان. يرتبون الجمرات الثلاث بالنية لليوم الأول ثم للثاني ثم للثالث، وكذا كل ضرورة داعية يشق معها المبيت مشقة لا تحتمل عادة، وتقدم ترخيصه للسقاة، وقيس على ذلك مما هو مثلهم في العذر، وهو مذهب جمهور العلماء.
يكفي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.